أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إننا قبل أن ندخل في الأبحاث التي تعرض لها العلامة الطباطبائي رحمه الله في هذه المقالة، نتوقف عند بعض النقاط. النقطة الأولى تقدم الحديث عنها، وكانت عبارة عن إثارة أن البحث في نمو المعرفة وتكثر الإدراكات عند الإنسان لا معنى له إذا عرفنا أن الإدراكات عند الإنسان إنما تتكثر وتنمو بسبب أن المدركات في الواقع الخارجي متكثرة بالذات. وبالتالي فإننا ماذا؟ فإن الإنسان بتبع تكثر المدركات في الخارج تتكثر إدراكاته. عند ذلك لسنا بحاجة إلى أن نبحث في نمو المعرفة وأن نبحث في تكثر الإدراكات عند الإنسان. قلنا أن هذه الدعوة، هذه الإثارة ليست صحيحة، وأجبنا عنها بثلاثة ملاحظات. وفي الملاحظة الثانية أيضا توقفنا إجمالا عند ماذا؟ عند مجموعة من النظريات التي تتحدث عن كيفية انبثاق التصورات عند الإنسان. خب، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن البحث الأساس هنا في هذه المقالة عندما نتحدث عن مصدر المعارف ومصدر الإدراكات عند الإنسان ومصدر المعلومات عند الإنسان، إنما ينصب بشكل أساس حول مصدر التصورات البسيطة عند الإنسان، وذلك لأن التصورات التي يمتلكها الإنسان تنوع إلى نوعين، تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هي التصورات البسيطة، والقسم الثاني هي التصورات المركبة. والمراد من التصورات البسيطة هي تلك التصورات التي ماذا؟ ليس فيها دمج بين تصورين، كما في تصورنا لمعنى موجود، تصورنا لمعنى الحرارة، تصورنا لمعنى النور، تصورنا لمعنى أحمد، تصورنا لمعنى زيد. فمثل هذه التصورات ماذا؟ تصورات بسيطة. وفي قبال ذلك لدينا تصورات مركبة، والتصورات المركبة هي تلك التصورات التي نشأت عن الدمج بين تصورين بسيطين، تصورت عن تركيب ماذا؟ تصورين، كما في تصورنا لجبل من ذهب. فإن هذا التصور تصور ماذا؟ مركب من تصورين، هما تصور الجبل وتصور الذهب. فالإنسان في المرحلة الأولى يتصور ماذا؟ جبلا من تراب، يتصور ماذا؟ جبلا من تراب. ثم يتصور الذهب، يتصور ماذا؟ يتصور الذهب. ثم بعد ذلك ينشئ تصورا آخر أو ثالث، عبارة عن تصور مركب من تصورين سابقين، فيأتي إلى الجبل ويأتي إلى الذهب ويجعلهما ماذا؟ ويدمجهما معا وينشئ تصورا جديدا، هو تصور ماذا؟ جبل من ذهب. إذن هذا التصور جبل من ذهب تصور مركب ناشئ من مين؟ ناشئ من الدمج بين تصورين سابقين، من تصورين بسيطين، خلافا لتصورنا لمعنى النور، لمعنى الحرارة، لمعنى الوجود. فإنها تصورات بسيطة وليست تصورات مركبة. وبحثنا هنا في هذه المقالة عندما نتحدث عن كيفية تكثر الإدراكات عند الإنسان، أو قل عندما نبحث عن منبع التصورات عند الإنسان، إنما نبحث بدرجة الأساس عن مصدر التصورات البسيطة. هنا عندما نبحث كما سوف يأتي إن شاء الله في عنوان اسمه ماذا؟ قسم التصورات أو المعلومات التصورية أو مصدر التصورات. بحثنا عن مصدر التصورات إنما ينصب بشكل أساس حول التصورات البسيطة، فنبحث ما هو مصدر التصورات البسيطة عند الإنسان، ومن أين تنبثق التصورات البسيطة عند الإنسان، وكيف يحصل الإنسان على تلك التصورات البسيطة. والنظريات الخمس التي تقدم الحديث عنها في الملاحظة الثانية، هذه النظريات الخمس تنصب حول التصورات البسيطة. ففي الإجابة عن سؤال ما هو مصدر التصورات البسيطة عند الإنسان، توجد هذه النظريات. ماذا؟ توجد النظريات الخمس المتقدمة. هذه نقطة ثانية في هذه المقدمة. النقطة الثالثة، يوجد نزاع آخر غير هذا النزاع الذي وقع في باب التصورات، حيث قلنا أنه يبحث أنه ما هي تصورات ماذا؟ ما هو مصدر التصورات البسيطة عند الإنسان؟ قلنا يوجد ماذا؟ خمس نظريات. إذن هناك نزاع وين؟ في مصدر التصورات عند الإنسان. هذا النزاع ينقسم إلى ماذا؟ يفترق إلى خمس نظريات. خب، في مقابل هذا النزاع هناك نزاع آخر في باب التصديقات، إذ لا شك أن الإنسان لديه تصديقات كثيرة، كتصديقه بأن الواحد نصف الاثنين، وتصديقه بأن الأرض كروية، وتصديقه بأن النار محرقة، وتصديقه أن الحركة مصدر ماذا؟ للحرارة، وتصديقه بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وتصديقه بأن مجموع زوايا المثلث يساوي مجموع زاويتين قائمتين أو 180 درجة، وهكذا. هذه تصديقات كثيرة وغيرها تقع في مقابل التصديقات، فالتصورات ليس فيها أحكام، بينما التصديقات فيها أحكام. في باب التصديقات أيضا يوجد نزاع، ومصب هذا النزاع أن هناك عند الإنسان مجموعة من التصديقات من الأحكام لا يتوفر عليها الإنسان، ولا يصدق بها الإنسان، ولا يجزم بها الإنسان بذاتها، وإنما يحتاج إلى أن يتدخل شيء خارجي حتى يصدق بها. أما لو بقي مع نفس القضية مع محمولها وموضوعها، فمهما تصورهما ماذا؟ لن يصدق ولن يجزم به بالحكم الموجود في هذه القضية، وإنما يحتاج إلى أن يتدخل ماذا؟ أن يتدخل شيء آخر حتى يحصل عنده التصديق بذلك الحكم. كما في الحكم الذي يقول ماذا؟ الحديد يتمدد بالحرارة. الإنسان لا يصدق بهذا الحكم، أي حكم أن الحديد يتمدد بالحرارة، إلا بعد تدخل شيء خارجي، وهذا الشيء الخارجي عبارة عن التجربة. يعني الإنسان مهما تصور الحديد ومهما تصور أنه يتمدد بالحرارة، فلنجزم ماذا؟ لنجزم بهذا الحكم، لن يصدق بهذا الحكم، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى تجربة حتى يصدق ماذا؟ بأن الحديد يتمدد بالحرارة. والإنسان مهما تصور ماذا؟ مهما تصور أن مجموع زوايا المثلث يساوي قائمتين، مهما تصور الموضوع والمحمول هنا، لا يصدق ماذا؟ بذلك ما لم يقم هناك دليل هندسي. والإنسان مهما تصور الأرض وتصور كونها كروية فإنه لا يصدق بذلك من نفس الموضوع والمحمول ومن تصور الموضوع والمحمول، وإنما لا بد من تدخل شيء آخر وهو الدليل. إذن في باب التصديقات هناك قسم كبير من تصديقات الإنسان، أغلب تصديقات الإنسان لا تحصل من ذات العقل، يعني لا يكفي فيها مجرد تصور الموضوع وتصور المحمول للتصديق والجزم بالحكم الموجود فيها، وإنما لا بد من تدخل شيء خارج. والآن عرفنا أنه مثلا هذا الحكم الذي يقول الحديد يتمدد بالحرارة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التجربة، يحتاج إلى الحس حتى يصدق الإنسان ماذا؟ بأن الحديد يتمدد بالحرارة، وإلا مهما تصور الحديد ومهما تصور كونه ماذا يتمدد بالحرارة فإنه لا يصدق بذلك من دون ممارسة حسية تجريبية. خب السؤال المهم في هذا المجال عند ذلك يقع هذا السؤال، هو هل أن جميع الأحكام الكلية التصديقية التي يمتلكها الإنسان تتم عن طريق التجربة وبواسطة تدخل التجربة أم لا؟ هناك أحكام وتصديقات عند الإنسان يتوفر عليها الإنسان ويصدق بها الإنسان دون أن يتدخل أي شيء خارجي حتى يحصل التصديق بها. إذن هذا هو السؤال المهم، هذا هو البحث المهم، هل أن الأحكام التي يمتلكها الإنسان كل تصديقات الإنسان تصدق هو الحكم، هل أن كل تصديقات الإنسان الكلية العامة التي يمتلكها الإنسان عن الكون عن الوجود عن الحياة هل كلها تتوقف على أن تتدخل التجربة ويتدخل شيء خارجي حسي حتى يصدق بها أو لا؟ أن هناك لا يشترط في كل الأحكام أن تتدخل التجربة، وإنما هناك بعض الأحكام، هناك قسم من الأحكام الإنسان يصدق بها ويجزم بها من دون أن يتدخل شيء خارجي لا من الحس ولا من التجربة. وفي مقام الجواب عن هذا السؤال يوجد مذهبان أساسيان معروفان، المذهب الأول هو المذهب التجريبي والمذهب الآخر هو المذهب العقلي كما سوف يأتي بحثهما إن شاء الله تعالى. يوجد مذهبان معروفان في ماذا؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال. فالمذهب التجريبي كما سوف يأتي إن شاء الله يقول إن كل تصديقات الإنسان كل معارف الإنسان المقياس في حقانيتها المقياس في التصديق بها المقياس في ماذا؟ ثبوتها وارتفاعها هو التجربة، ومن دون تجربة لا تحصل ماذا؟ تصديقات ولا أحكام عند الإنسان. في قبال ذلك المذهب العقلي، المذهب العقلي لا يتنكر للتجربة ولا يتنكر ماذا؟ لقيمة التجربة ولفائدة التجربة، ولكنه يقول إن التجربة ليست مقياسا من الدرجة الأولى وإنما هي مقياس من الدرجة الثانية. بمعنى شنو يعني؟ يعني أن هناك مجموعة من التصديقات البديهية عند الإنسان هي الأساس والقاعدة التي ترجع إليها كل تصديقات الإنسان، هي الميزان الذي توزن به كل تصديقات الإنسان، وهذه التصديقات البديهية يكفي مجرد تصور الطرفين فيها ماذا؟ للتصديق والجزم بها. فالنفس بمجرد أن الإنسان بمجرد يتصور الموضوع والمحمول فيها ماذا؟ يجزم ويصدق، وتضطر نفسه للجزم والتصديق من دون أن تشعر بحاجة إلى الدليل، من دون أن تطالب بالدليل، كما في قضية استحالة التناقض. اجتماع النقيضين مستحيل وارتفاع النقيضين مستحيل، يعني الإنسان بمجرد يتصور ماذا؟ الموضوع والمحمول في هذه القضية ماذا؟ يصدق ويجزم، أو الكل أعظم من الجزء، أو الواحد نصف الاثنين، أو كل معلول له علة، أو كل حادث له علة، كل مسبب له سبب. الأربعة زوجون، هذه قضايا الإنسان ماذا؟ يصدق بها ويجزم بها من دون أن يتدخل شيء خارجي. يعني يكفي، يعني شنو يعني يتدخل شيء خارجي؟ شنو معنى هذه العبارة من دون أن يتدخل شيء خارجي؟ يعني يكفي في التصديق بها والجزم بها تصور الموضوع والمحمول. إذن هناك إضافة إلى النزاع في التصورات، هناك نزاع آخر وين؟ في التصديقات، وكما سوف يأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في نقاط ثلاث كمقدمة للدخول في أبحاث هذه المقالة. خب، قلنا سابقا أن العلامة رحمه الله جعل البحث في هذه المقالة في ستة عناوين، نأتي على بحثها بالتسلسل تباعا إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى العنوان الأول وهو دفع توهم رجوع مدركات الإنسان، رجوع كل مدركات الإنسان إلى الحس، هذا هو العنوان الأول. واتضح من الحديث في إشكالية أخطاء الحواس في المقالة السابقة أن كل معلومات الإنسان التصورية ومدركاته راجعة إلى الحس، كانت من جملة النتائج التي خرجنا بها في المقالة السابقة أن كل تصورات الإنسان، كل معلومات الإنسان التصورية راجعة إلى من؟ راجعة إلى الحس، فهي إما أن تؤخذ من الحس بشكل مباشر كما في ماذا؟ كما في الصور الحسية الجزئية، كما في التصورات الجزئية الحسية، تصورنا لزيد وبكر وعمر وخالد والحديد والنار، هذه تصورات ماذا؟ تؤخذ من الحسي مباشرة، تؤخذ من الخارج بواسطة الحس مباشرة، أو لا، هي ماذا؟ لا تؤخذ من الحس مباشرة ولكنها ترجع إلى الحس، كما في المفاهيم الكلية التي تحصل ماذا؟ بعد حصول المفاهيم ماذا؟ بعد حصول التصورات الحسية والتصورات الخيالية كما شرحناه سابقا. فالإنسان بداية يحصل عنده التصور الحسي، المعلومات الحسية الجزئية، ثم التصور الخيالي، ثم ماذا؟ يحصل على المفاهيم الكلية التي يتوصل إليها بعد ماذا؟ بعد التقشير وبعد حذف المشخصات الفردية. وإلا فالمفهوم الكلي بما هو مفهوم كلي ليس مأخوذا من الخارج، لأنه في الخارج ماذا؟ الخارج يسابق التشخص والجزئية. من يوجد شيء في الخارج كلي؟ الخارج يسابق ماذا؟ التشخص والكلية. ولكن برغم أن الكلية ليست موجودة في الخارج بما هي كلية، وليست مأخوذة من الخارج بوصفها كلية، إلا أنها راجعة المن ها؟ راجعة إلى الحس ومأخوذة من الحس، ولكن بنحو غير مباشر. إذن كل معلومات الإنسان التصورية راجعة للحس، إما أنها مأخوذة من الحس بشكل مباشر كما في تصورنا لهذا الكتاب، وإما لا، أنها ماذا؟ مأخوذة من الحس ولكن بشكل غير مباشر كما في التصورات الكلية، كتصور الإنسان وتصور الحيوان وتصور الكتاب وهكذا. خب، بناء على هذه النتيجة قد يتوهم أن الإنسان، بناء على أن كل معلومات الإنسان تصور راجعة للحس، سوف يتوهم. ما هو التوهم؟ أن الإنسان إذا لم يكن لديه حس مباشر أو غير مباشر فسوف لن يكون لديه أي علم وأي إدراك بشكل مطلق. لماذا؟ لأنكم قلتم في هذه النتيجة المتقدمة أن ماذا؟ تصورات الإنسان، أن علوم الإنسان التصورية تظهر بواسطة الحس، إما بشكل مباشر وإما بشكل ماذا؟ غير مباشر. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني إذا لم يكن هناك حس وممارسة حسية فلا معلومات ولا إدراكات عند الإنسان. إذن حاصل هذا التوهم أن يقال أنكم قلتم في النتيجة السابقة، قلتم في النتيجة السابقة أن معلومات الإنسان التصورية شبيه راجعة للحس، حس راجعة للحس، إما بشكل مباشر سؤال كيف بشكل مباشر كما في المعاني الجزئية المحسوسة مباشرة كما في إحساسنا بهذا الكتاب وبهذه النار وبزيد وبكر وبعمر، هذه محسوسة مباشرة، وأما بشكل ماذا؟ كما في ماذا؟ المعاني التصورية الكلية، معنى الإنسان ومعنى الحيوان، هذه معاني تصورية كلية لأنها ماذا؟ قابلة للانطباق على كثيرين، هي أيضا مأخوذة من الحس ولكن بشكل ماذا؟ غير مباشر، إنما بشكل التحوير، يعني بعد أن يتوفر الإنسان على ماذا؟ الإدراك الحسي الجزئي مثل تصوره لزيد وبكر وهكذا، ثم حصول الصورة الخيالية وهي أيضا جزئية، يقوم بعد ذلك بعملية ماذا؟ التقشير والحذف للمشخصات الفردية، ها، فيصل للمعاني الكلية. وهذا معناه أن المعاني الكلية أيضا راجعة لمن؟ للحس، ولكن بشكل غير مباشر. خب بناء على هذه النتيجة، هذه النتيجة كانت وين؟ كانت نتيجة المقالة الرابعة المتقدمة. بناء على هذه النتيجة قد يتوهم بعض الناس، يقول بناء على ذلك، بناء على أن كل معلومات الإنسان التصورية راجعة للحس، إما بشكل مباشر وإما بشكل غير مباشر من خلال التحوير، فهذا يعني أن الإنسان إذا لم يكن لديه حس وشنو عمليات حسية فشبي فلا علم ولا إدراك تصوري لديه بشكل مطلق. ليش؟ أنتم قلتم كل أن معلومات الإنسان تصورية راجعة للحس، فإذا لم يكن لديه حس، لم تكن لديه ممارسة حسية، لم يكن لديه تماس وتواصل مع الأمور الخارجية المحسوسة، فإنه ماذا؟ لا علم تصوري ولا إدراك تصوري لديه مطلقا. هذا هو التوهم. إذن بناء على النتيجة السابقة التي تقول إن كل معلومات الإنسان التصورية راجعة للحس إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، حينئذ يقال إن معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يكن لديه حس مباشر أو غير مباشر فسوف لا يكون لديه أي علم أو إدراك بشكل مطلق. وفي الواقع إن هذا التصور، هذا التوهم ليس صحيحا، والكلام السابق والنتيجة السابقة التي توصلنا إليها في المقالة السابقة والتي أقمنا عليها البرهان في المقالة السابقة ليست ناظرة إلى هذه النتيجة ولا تقول بهذا اللازم الباطل. وإنما نحن في المقالة السابقة وفي البرهان السابق كنا نقول التالي. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول التالي: إن كل تصور لدى الإنسان وكل مفهوم لدى الإنسان بقيد، بهذا القيد، إن التصورات، هذا الذي كنا نقوله، إن التصورات التي لدى الإنسان التي تقبل الانطباق على الواقع الخارجي مأخوذة من الحس، إما بشكل مباشر وإما بشكل غير مباشر، بقيد انطباقها على العالم الخارجي، بقيد التطبيق على الأفراد الخارجية. هذا الذي كنا نقوله، كنا نقول إن التصورات التي يمتلكها الإنسان والتي تقبل الانطباق على الأفراد الخارجية بحيث الأفراد الخارجية تكون ماذا؟ تكون ماذا؟ تكون مصادق لتلك التصورات. هذه التصورات مأخوذة وراجعة للحس، فهي إما مأخوذة من الحس بشكل مباشر وإما مأخوذة من الحس من خلال التحوير بشكل غير مباشر. إذن نتيجتنا في المقالة السابقة ليست بهذا العموم الذي تصوره المستشكل، إنما أخص من ذلك. نحن نقول إن التصورات التي يمتلكها الإنسان والتي بهذا القيد تقبل الانطباق على الخارج، سؤال يعني شو تنطبق، يعني تقبل الانطباق على الخارج، ها يعني أن الخارج مصادق لها، يعني شنو؟ يعني أن هذه التصورات ماهيات للخارج. هذه التصورات راجعة للحس، والإنسان إما يأخذها من الحس بشكل مباشر وإما ماذا؟ وإما بشكل غير مباشر، وأنها لا تحصل بالذهن بشكل ذاتي، لا تحصل من ذات الذهن، وإنما تحصل من الخارج. بعبارة ثانية، الكلام في المقالة السابقة والبرهان في المقالة السابقة يقول الدعوة فيه والنتيجة التي توصلنا إليها تقول إن معرفة الإنسان بالطبيعة التي تحيط به وبظواهر الطبيعة وبموجودات الطبيعة التي تحيط به تبدأ بشكل مباشر من الإدراكات الحسية الجزئية، وأن كل تصورات الإنسان عن عالم الطبيعة الخارجي التي يطبقها على عالم الطبيعة الخارجي، هذه التصورات شبيهة تحصل عند الإنسان من جراء تعامل قوى الإدراك عند الإنسان مع ماذا؟ مع الطبيعة العينية الخارجية. وهذا هو معنى من فقد حسا فقد علما، بمعنى أن الإنسان الذي يفقد حاسة معينة كيده مثلا، حاسة اللمس أو حاسة البصر، فإنه سوف يفقد معرفة بالطبيعة الخارجية، يفقد قسما من المعرفة بالطبيعة الخارجية الناتجة من الحاصلة عن طريق ذلك الحس المفقود. بعبارة ثانية، من فقد حسا فقد علما، أي أنه سوف يفقد قدرة ماذا؟ الإحساس بالجزئيات الخارجية. الإنسان إذا فقد حاسة البصر فإنه ماذا؟ لن يستطيع الإحساس بهذا الكتاب، يعني لن يأخذ ماذا؟ لقطة عنه، صورة عنه، صورة بصرية، لن يأخذ صورة عن زيد، يعني سوف يفقد الإحساس الجزئي بالأشياء ماذا؟ الخارجية المرتبطة بذلك الحس المفقود. فالبرهان المتقدم والنتيجة المتقدمة تنصب على هذا المعنى، أي إنها خاصة بالمعقولات الأولية، أو قل بالماهيات، خاصة بالماهيات، الماهيات التي يتصورات عند الإنسان وتقبل الانطباق على الخارج، والخارج مصادق لها. هذه الماهيات، هذا النحو من التصورات، هذا النحو من المعلومات شبه مأخوذة وراجعة للحس، إما بشكل مباشر وإما بشكل ماذا؟ غير مباشر. وإلا فإن تصورات الإنسان ليست محصورة ماذا؟ ليست محصورة بالماهيات، الإنسان لديه تصورات أخرى وليست ماهيات. فالنتيجة السابقة تقول ماذا تقول؟ تقول إن الماهيات، إن تصورات تصورات الإنسان عن العالم الطبيعي، يعني ماهيات، هذا معنى تصورات الإنسان عن العالم الطبيعي، يعني ماهيات، يعني معقولات أولى مأخوذة بواسطة الحس مباشرة. يقول هذه التصورات راجعة للحس إما بشكل مباشر وإما بشكل ماذا؟ غير مباشر. ولا يقول إن كل تصورات الإنسان بكل أنواعها وأصنافها راجعة للحس، لا لا، ما يقول هيك البرهان أصلا. ويمكن يمكننا أن نصوغ هذا البرهان وأن نصوغ هذه التتمة هنا حتى يندفع الإشكال بطريقة أخرى من خلال مجموعة نقاط حتى يتضح المطلب. النقطة الأولى، حتى أيضا يتضح لدينا البرهان السابق، النتيجة السابقة في المقالة السابقة، ويندفع هذا التوهم، نعمد إلى إعادة البرهان وإعادة صياغة هذا الجواب من خلال ماذا؟ مجموعة نقاط. النقطة الأولى، إنه خلافا للنظرية العقلية في باب التصورات، نظرية ديكارت، نظرية كانت التي تقول هناك تصورات ذاتية عند الإنسان من أصل خلقته وفطرته، خلافا لذلك نحن نعتقد أن الذهن الإنساني لا يمتلك من ذاته وابتداء ومن أصل خلقته لا يمتلك أي تصور عن أي شيء، فهو صفحة بيضاء لم يرسم فيها شيء ولم ينقش فيها شيء، غاية ما عندها استعداد وقابلية لتلقي الكتابة والرسم والنقش، فلا توجد تصورات فطرية كما قال ديكارت وكما قال ماذا؟ كانت. هذه النقطة الأولى. ثانية، الإنسان يتوفر على مجموعة، خلي مجموعة بين قوسين، على مجموعة من التصورات بواسطة التعاطي مع الخارج، من خلال التعاطي مع الخارج بواسطة حواسه، وهذه التصورات هي التي تتطابق مع الخارج، أي إن ما في الخارج يكون ماذا؟ يكون مصداقا لها، ويكون المفهوم الحاصل في الذهن عنها هو ماهية لها. وهذا النحو من التصورات تسمى ماذا؟ تسمى بالمعقولات الأولية وتسمى بالماهيات. الإنسان يحصل على الماهيات والمعقولات الأولية من خلال ماذا؟ من خلال حواسه، من خلال ارتباط مع الأمور الخارجية بواسطة الحواس. ثلاثة، إن التصورات التي يمتلكها الإنسان لا تنحصر بالتصورات التي يأخذها من الخارج وترد إليه بواسطة الحواس، يعني بعبارة ثانية لا تنحصر بالماهيات، لا تنحصر بالمعقولات الأولية، وإنما يمتلك الإنسان قسما آخر ومجموعة أخرى من التصورات لم ترد إليه عن طريق الحواس، وإنما هي تصورات ماذا؟ ابتداعية انتزاعية، كما سوف يتوقف عندها في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى. إذن تصورات الإنسان ليست على نوع واحد، ليست على وتيرة واحدة، هاي ثلاث نقطة ثالثة. رابعا إن الذهن بعد أن تحضر لديه الواقعيات المختلفة الخارجية بصورها بماهياتها يقوم بصياغة مفاهيم عنها. إنسان بعد أن تحضر عنده صورة زيد وبكر وعمر وخالد أو صورة هذا الكتاب أو صورة اللون، صورة الشاكل، صورة الطعم، صورة حسية يعني صورة الطعم، صورة بعد شنو؟ الأصوات، المسموعات، يقوم الذهن ماذا؟ بصياغة مفاهيم عنها، مفاهيم كلية. يقوم ماذا؟ بصياغة مفاهيم عنها. كذلك الإنسان بعد حضور الإرادة والحب والبغض لديه، حضان الحب والبغض حضان ماذا؟ بنفسهما بوجودهما عن العلم حضوري، يقوم أيضا بصياغة ماذا؟ مفهوم عنهما كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. خب والنتيجة، النتيجة من هذه النقاط، هذه النتيجة إن التصورات التي هي ماهيات التي تتطابق مع الخارج التي يأخذها الإنسان من الحس هي التي ترجع إلى الحس وليست كل تصورات الإنسان. ليش؟ اتضح من هذه النقاط أن هناك تصورات عند الإنسان أصلا لا يأخذها من الخارج، تصور عن العلية، عن الوحدة، عن الإمكان، عن الضرورة، كل التصورات الفلسفية، كل مفاهيم الفلسفة هذا ليش تراجع عن الحس. إذن فالبرهان المتقدم، النتيجة المتقدمة في المقالة السابقة ماذا؟ تنفي حصول ووجود الإدراك الحس أو قل الإدراك الذي يتطابق مع الخارج شبيه إذا لم يأخذه الإنسان من الحس. بعبارة ثانية، الماهيات لا توجد في الذهن ما لم يأخذها الإنسان بواسطة الحس. ولا تقول إن كل معلومات الإنسان وتصورات الإنسان راجع لمن؟ راجع الحس، وإنما تقول معلومات الإنسان التصورية التي تقبل التطبيق على الخارج، يعني يكون خارج ماذا؟ مصداق لها وتكون داخل في حقيقته، هذه مأخوذة ماذا؟ مأخوذة من الخارج إما مباشرة وإما ماذا؟ بطريق غير مباشر. ولا يتكفل البرهان السابق ماذا؟ أن ينفي كل إدراك وكل تصور لا ينتهي إلى الحس. لا ما يقول، لا يقول بهذه النتيجة. هذا هو تمام الكلام في العنوان الأول، نقرأ هذا المقدار. قال نمو المعرفة حصول الكثرة في الإدراكات، هذا هو العنوان الأول. هنا العنوان الأول دفع توهم رجوع كل علوم ومدركات الإنسان إلى الحس. إن أحد النتائج الأساسية التي استخلصناها في ضوء المقالة السابقة هي إن العلوم والإدراكات تنتهي إلى الحس، وقد تبدو هذه النتيجة من الوهلة الأولى تبدو ماذا؟ قاعدة كلية عامة تعني أن كل العلوم والإدراكات تظهر بواسطة الحس اللي هو الإدراك الجزئي الحسي المباشر، أو عن طريق تحويل الظاهرة الحسية كما في الإدراكات الكلية، هاي صار بعض التحويل والتقشير. وإذا لم يكن هناك حس مباشر أو غير مباشر فليس هناك علم وإدراك، هذا قد يتوهم، لكن الحقيقة أمر آخر، لأن نتيجة كل برهان ترتهن في عمومها بالبرهان نفسه، بالبرهان نفسه. والبرهان السابق لم يكن بهذا العموم، فنتيجته أيضا ماذا؟ ليست بهذا العموم. والبرهان الذي أقمناه لإثبات الحكم المتقدم، يا حكم متقدم، العلوم والإدراكات تنتهي إلى الحس، لم يكن بهذا العموم والشمول، إذ أن برهاننا في المقالة السابقة يثبت أن كل إدراك وعلم بقيد يتطابق بنحو من الإنحاء مع المحسوس، إما أن يكون بذاته محسوسا من المحسوسات كما في الإدراك ماذا؟ الحسي الجزئي، وإما أن يكون مسبوقا بمحسوس من المحسوسات نظير الإنسان المحسوس الكلي الماهيات. خب هاي العبارة شنو اللي بين قوسين؟ بلحاظ الترابط القائم بين المدركات وبلحاظ عدم منشئية المدرك والمعلوم الذهني للآثار. هاي العبارة معناها ماذا؟ هذا معناها اللي يقول بها، يقول إن الإدراك والعلم الذي يتطابق مع الخارج ويرتبط مع المحسوس الخارج، ليش يرتبط؟ ليش يرتبط؟ لأنه صورته، ها؟ لأنه صورته، لأنه ماهيته، فهو ينطبق على الخارج. غاية الأمر فرقه عن الخارج ماذا؟ أنه ليس منشأ للآثار، الماهيات ليست منشأ للآثار، إنما الذي يقول منشأ الآثار ما هو؟ الوجود الخارجي، الوجود الخارجي للشيء هو الذي ترتب عليه الآثار الخاصة كالإحراق للنار مثلا. أما الصورة الذهنية عن النار، ماهية النار في الذهن، فهي ماذا؟ ليست منشأ للآثار بلحاظ عدم منشئية المدركي، المدركي اللي هو الصورة، أن هي المدرك ماذا بشكل مباشر، والمعلوم الذهني للآثار. إما أن يكون ذاته محسوسا من المحسوسات كما في الإدراك الحسي الجزئي، وإما أن يكون كما في صورة زيد صورة الكتاب، وإما أن يكون مسبوقا بمحسوس من المحسوسات نظير الإنسان المحسوس، يعني مسبوق بالإنسان المحسوس. إما أن يكون الإدراك محسوسا من المحسوسات اللي هو الإنسان المحسوس مباشرة، أو أن يكون الإدراك والعلم ماذا مسبوقا بمن؟ بالإنسان المحسوس، يعني مسبوقا بالإدراك الجزئي، حيث أنه ذاته محسوس، والإنسان الخيالي والكلي الذي هو مسبوق بالإنسان المحسوس. هذا تفسير للعبارة السابقة. فإذا افترضنا في هذا المورد أن ليس هناك محسوس، فمن المحتم أن يعدم أي لون من ألوان الإدراك والعلم. يا مورد، في هذا المورد، مورد الإدراك والعلم الذي يتطابق مع الخارج ويكون الخارج شبه مصداقا له، إذن في البرهان المشار إليه يثبت ذلك، يثبت ذلك الحكم عن طريق العلاقة القائمة بين سلسلة من المدركات مع المحسوس، والتي المدركات لا يترتب عليها الآثار بالقياس إلى المحسوس، إلى المهيات، المهيات تترتب عليها الآثار، إنما الآثار ترتب على ماذا؟ على الوجود. وينفي هذا البرهان فقط الإدراك الذي يتطابق مع الحس ولا ينتهي إلى الحس. يقول الإدراك الذي يتطابق مع الحس لا يوجد من ذاته، هذا اللي يقوله. الإدراكات التي تتطابق مع الحس، يعني شو تتطابق مع الحس؟ يعني يمكن تطبيقها على الخارج، الخارج يكون مصداق لها، خلافا لمفهوم العلية. خب سؤال، راوني مفهوم العلية في الخارج وين؟ وين مصداقه؟ وين مصداقه؟ مفهوم العلية في الخارج وين مصداقه؟ لا مصداقه له، لأنه مو ماهية، مفهوم العلية مو ماهية. المصادق من شأن الماهيات. نعم الإنسان له مصداق، زيد وبكر وعمر، لماذا؟ لأنها ماهية لزيد وبكر وعمر، هي تمام ذاته، تمام حقيقته، ولذلك تنطبق عليه، لذلك تكون مصادق له. أما مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، مفهوم الامتناع، مفهوم الضرورة، مفهوم العلية، مفهوم المعلولية، هذه ليست ماهيات، ولذلك لا تنطبق على الخارج. نعم لها منشأ وانتزاع، ذاك بحث آخر كما صفيت. فالبرهان يقول الماهيات التي تتطابق مع الخارج لا تحصل من دون أن يكون هناك حس، لأن الماهيات مأخوذة من الحس. وينفي فقط الإدراك الذي يتطابق مع الحس ولا ينتهي إلى الحس، لكنه لا ينفي وجود كل علم، وجود كل إدراك لا ينتهي إلى الحس. ما يقول هيك أصلا، لأنه من الواضح الإنسان عنده أصلا مدركات أخرى وتصورات أخرى لا تنتهي للحس، كما في العلية والمعلولية. إذن فإذا كان هناك إدراك لا يتطابق أو لا يقبل الانطباق على الحس، فالبرهان المذكور لا ينفي مثل هذا الإدراك، فهو ساكت عنه وغير ناظر إليه أصلا، إنما ناظر إلى ماذا؟ إلى الإدراكات التي تتطابق مع الحس تتطابق مع الخارج، يقول هذه لا تحصل من دون الحس. هذا تمام الكلام في العنوان الأول. أما العنوان الثاني فيأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.